أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، علينا خزائن علوم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على الاستصحاب بالرواية الأولى من روايات زرارة عن إمامنا الباقر عليه السلام، وقلنا إن هذه الرواية فيها أبحاث متعددة، استعرضنا بعضا من تلك الأبحاث التي لها ارتباط بكيفية الاستدلال على الاستصحاب بالرواية. كلامنا في هذا اليوم في فقه الرواية إذا صح التعبير، بمعنى آخر نريد أن نفكك الرواية إلى أجزاء. من خلال تفكيك الرواية إلى هذه الأجزاء نستطيع أن نفهم المراد من التعبيرات الواردة في الرواية. من أهم ما ورد في الرواية كما مر علينا، ارجعوا إلى الرواية، من أهم ما مر علينا قول الإمام عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. كلامنا في ما بين هاتين المعقوفتين، يعني من قوله لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. ها؟ شلون؟
حتى يجيء.
وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. من خلال ما بين هاتين المعقوفتين نرى شرطا وجزاء. الشرط هو قوله عليه السلام، قوله عليه السلام، نعم، لا لا لا، يعني لا ينقض اليقين حتى يستيقن أنه قد نام. والشرط أيضا لا حتى يجيء من ذلك أمر بين. كلتا الجملتين تصلح أن تكون شرط، وهما بمعنى واحد أيضا. الجزاء ما هو؟ الجزاء فإنه على يقين من وضوئه، هكذا قيل. أو قيل إن الجزاء محذوف، وجملة فإنه على يقين من وضوئه قائمة مقام الجزاء المحذوف. أو قيل إن الجزاء ولا ينقض اليقين أبدا بالشر. إذن عندنا ثلاثة احتمالات كجواب للجزاء. نبغي نشوف نرى أي الاحتمالات أقرب صلاحية أن يكون كجواب لهذا الجزاء. وإن لم يجئ أمر بين فإنه على يقين من وضوئه. هل يصلح فإنه على يقين من وضوئه أن يكون جوابا لقوله عليه السلام وإن لم يجئ أمر بين، أم لا يصلح؟ أهل العلماء الشيخ الأنصاري رحمه الله قال إن الجزاء ها هنا محذوف، وقوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هذه علم للجزاء المحذوف، فأقيمت هذه العلة مقام ذلك الجزاء المحذوف. وقد ورد إقامة العلة مقام جواب الشرط أي الجزاء المحذوف كثيرا في اللغة العربية. إذا راجعتم المغني تشوفون ماذا أمثلة كثيرة، وآيات القرآن أيضا كثيرة، يعني موارد متعددة في القرآن الكريم. الحق تعالى حذف الجزاء وأقام علة الجزاء إذا صح التعبير مقام الجزاء. أهل الجزاء ما هو؟ أي هكذا يقال. يعني وإن لم يجئ من ذلك أمر بين فلا يجب عليه الوضوء. هاي البيت لا يجب عليه الوضوء، هذا هو الجزاء. علته لأنه، فإنه لأنه، ابدلوا الفاء حطوا بدائه لا حتى يتراوض، لأنه على يقين من وضوئه. فأقيم فإنه على يقين من وضوئه مقام فلا يجب عليه الوضوء. واضح من الذكرى؟ يعني فإن لم يجئ من ذلك أمر بين فلا يجب عليه الوضوء. ما قال الإمام فلا يجب عليه الوضوء، قال فإنه على يقين من وضوئه. هو أصلا لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوئه، فما جاء فلا يجب عليه الوضوء، حذفه لوضوح الدلالة عليه من خلال ذكر علته. هذا هو الاحتمال نمر واحد، وذهب إليه الشيخ الأعظم وكثير من العلماء، واستشهدوا عليه بآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شف انظر. ومن كفر الجواب شرط، يعني فلن يضر الله كفره. لماذا؟ لأن الله غني عن العالمين، أو هكذا نجعل الجواب. ومن كفر فلن يضر أحدا كفره، يعني كفر عليه، فلن يضر إلا نفسه. ليه؟ لأن الله غني عن العالمين، لا يعذب أحد بعذاب أحد. بعد أيضا هكذا لاحظوا الآية الأخرى، إن يسرق، هذا بن يمين أخو يوسف، ما قيل إنه سرق معي، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني شو نقول الجواب؟ الشرط هو أن يسرق، الجواب فهذا ديدنه دبن، يعني القضية له طبيعة متربي عليها، مو هو وحده العالة هكذا مثل ما نقول معي. استغفر الله، احنا جايين نشرح المعنى هكذا، ان يسرق فهذا طبعه عجيب. هذا ليه؟ في العلة، لنا هذا سار على مسار من تقدم له قدوته معي، فقد ساق اخ له من قبل، فحدث الجزاء واقيمت العله مقامه. او كثير لا تراجعون تشوفون مئات الموارد في اللغه العربيه على هذا النمط، بل يقال انه لا يحسن ها هنا الاتيان بالجزاء، يعني اللي عند ذوق سليم ويفهم ماذا دقائق اللغة العربية، لو جاء بالجزاء لعد كلام يخالف مقتضى شنو؟ البلاغة، لأنك ما يصلح كأنك تجيب شنو؟ يعني كأنك تكرر في الكلام، وعادة يقول خير الكلام ما قل ودل، فبعد ليش تجيب ماذا؟ الجزاء مع أن في شيء يصلح أن يكون جزاء وعلة صيانة واحد. عرفنا الآن قال الشيخ الأنصاري، ومن سار هذا المسار تبعا للشيخ الأعظم. نعم، بعضهم قال لا، اصلا ما يحتاج احنا نقول حذفنا الجزاء، الجزاء موجود، يعني فان لم يجئ من ذلك امر بين هو الجزاء، فانه على يقين من وضوءه، واللي على يقين من وضوءه بحد ثلاث، هو على يقين من الوضوء، بعد ما يحتاج إلى زيادة اليقين، عرفنا؟ ماشي على يقين السابق، قال لدينا ما يحتاج من الوضوء، فإنه على يقين من وضوءه هو نفسه الجزاء، ما نحتاج إلى غيره، يعني ما نحتاج أن نقدر جوابا للشرط محذوفا ثم نقول أقيمت العلة مقام هذا الجواب المحذوف، يكون نفس هذا هو الجواب معي. ليش نقول هذا؟ لأن دائما لاحظوا الحذف على خلاف الأصل، يعني الأصل ما في شيء في الكلام محذوف، وإذا كان الكلام فيه ما يصلح كجواب للشرط فلماذا نقدر محذوفا ثم نقول إن ذلك المحذوف دلل عليه ما يصلح أن يكون كجواب. خلص مباشرة نقول هو هذا اللي في صلاحية الجواب هو جواب. عرفنا؟ بماذا نحصل على هذا؟ أو ما هي الميزة التي نحصل عليها؟ أن نحن سرنا على وفق أصل ظهور الكلام، إن ما في محذوف مقدر، لهو الكلام بنفسه موجود. إذا هذا نمر اثنين في فقه الرواية. نمر ثلاثة نقول له فإن لم يجئ من ذلك أمر بين الجواب منهم لا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذا الجواب. إن لم يجئ من ذلك أمر بين لا ينقض اليقين بالشك أبدا. عجيب. هذا يطلع أن يكون جواب. يقول بادئ ذي بيد ما يصلح، بس في بعض الأشياء اللي ما تصلح في أول نظرة بعد التمحن والتمحن والتأمل تشوف فيها صلاحية. شلون؟ ها المتكلم يمهد للجواب ويوطئ له بحيث يجعل ذلك اللي بادئ ببدء لا يصلح بعد التمهيد له يصلح في صلاحية. هنا بماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ ما قال ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، اللي هو الجواب. مهد لهذا الجواب، يعني فإن لم يجئ من ذلك أمر بين، ما جاء فإن لم يجئ لا ينقض اليقين بالشك أبدا، اللي هو الجواب ما جاء في البداية، لأن شوية فيه يعني عدم اتفاق في الكلام، فمهد له أوجد له توطئة. مر علينا التوطئة لجواب الشرط، يعني أن نأتي بكلام يجعل الشرط فيه صلاحية أن يكون جوابا للشرط. إحنا نفس الكلام. الإمام قال فإنه على يقين من وضوئه، هذه توطئة. بعدين قال ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وتقدر تبدل الجملة تقول ولا ينقض، أي نعم ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذا الجملة عرضنا يعني يبني على يقينه إذا صح التعبير. فإذا عندنا ثلاث إجابات. إجابة ذهب إليها الشيخ الأعظم الأنصاري. إجابة نمرة اثنين مرت علينا في أصول المظفر، نعم، والماتن يرتضي أيضا الإجابة اللي موجودة في أصول المظفر، لأن الشيخ المظفر جميل الماتن، ما أدري منهم تأثر بالآخر لا، ما يعني اتحد في أساتذة وكذا، يعني يقول ما نحتاج أن نقول الجزاء والجواب محذوف، فإنه نفسه فإنه عليه هو الجزاء. هذا نمر اثنين. ونمر ثلاثة هذه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذه إجابة أول الجواب والجزاء نمر ثلاثة. طيب هل ما قاله الشيخ الأعظم صحيح وسليم أم لا؟ أول شيء خلنا نطبق هالمقطع حتى نشوف أي الإجابات الثلاثة أو أي الأجوبة الثلاثة والأنظار الثلاثة هي الأولى بحمل فقه الرواية عليه. وين وصلنا؟ على أنه بداية الرواية، يلا ما في مشكلة يعني كلها. وهي جملة من النصوص. الأول صحيحة زرارة، قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفق والخفتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. تذكرون البحث اللي جبناه أمس؟ له مدخلية اليوم، يعني كقاعدة نفهم من البحث اليوم. قلت: فإن حرمت إلى جنبي شيء ولم يعلم به، يعني هل هذه أمارة على أنه قد نام أم لا؟ في حركة يدي لو حركت شيء ما أمارة على نومه أم لا؟ أو حرك أيضا نفس الشيء، معنى واحد، يعني حصل صوت حس من خلال الحركة ولم يسمع ذلك. قال: لا، ها؟
معنى
الأول فقط كلام ثاني، يعني
إذا جلس
أحدكم منهم
فليغسل
يده، لأنه في أثناء يومه لا يعلم إلى الله. هذا يعني بحث آخر. نعم. قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. لا، حتى يجيء من ذلك أمر بين. ها؟ حتى يجيء، يلا حتى يجيء، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه بيقين آخر. طيب، أولا قلنا إشكال زرارة عليه السلام يقول في هذه الصحيحة: الرجل واضح كما قلنا الرواية مضمرة، وشرحنا أن الإضمار في هذه الرواية غير مخل بصحتها. وإضمارها لا يمنع من الاستدلال بها بعد ذكر الأصحاب لها في كتب أخبار الأئمة عليهم السلام. وقلنا أيضا رويت في ثلاثة أصول من الأصول الأربع معها، ولا سيما بعد كون الراوي لها زرارة، حيث لا نحتمل أو لا يحتمل أن يأخذ زرارة من شخص ويستوضح منها هذه التفصيلات، وهو يعني مثل ما نقول في زماننا هذا هو في مقام الأعلمية، يعني من اللي شبهة الأعلمية تدور بينهم الرواة اللي يحملون الفقاهة بشكل قوي على أنه قد رواها عن الإمام الباقر طائفة من العلماء، منهم صاحب الحدائق، وأيضا في فوائد السيد بحر العلوم، بس يقول أنا الفوائد ما عندي، ما شفت أنه روى ولا ما روى، بس واحد قال أنه روى وأنا أحكي عنه، ما عندي، نحكي الفوائد للسيد بحر العلوم. وكذلك أيضا رواها الاسترابادي في الفوائد المدنية، وإن لم يظهر لي أنا صاحب المحكم ما أخذ ذلك بعد كونها مروية التهذيب والوسائل مضمرة. سألته الرجل معاي، ما قال سألت الإمام الباقر وقلنا سبب التقطيع، عرفنا؟ ولا ريب في دلالة الرواية على الرجوع للاستصحاب في هذا المكان، مكان السؤال معي. الإنسان شك في وضوئه وهو على يقين من وضوئه، يستطيع أن يستصحب وضوءه ويبقى على يقين بوضوءه السابق ويسير على وفقه ويعمل الأعمال المشترك في الطهارة أم لا؟ هذا لا إشكال فيه في المورد، في المورد. بس احنا هذا ما يزيد، نحن نريد ماذا؟ نرجع إلى الرواية كأصل عملي عام. أينما احتجنا إلى استصحاب لوجود يقين سابق وشك لاحق ساغ لنا وجاءت إجراء الاستصحاب. طيب طبعا نسيت ما علقت على أن اللي رويت في الحدائق والفوائد السيد بحر العلوم والفوائد المدنية عن الإمام الباقر. طبعا الماتن وغير الماتن يقولون منين لهؤلاء أنهم يعني يذكرونها عن الإمام الباقر؟ طبعا هذا حالهم حال غيرهم من الفقهاء الفقيه، بعدما يصير قلنا سم الفقهاء عنده قوي يصير يصل الى الفهم من خلال التتبع في الروايات ان هذه الروايه من الامام الباقر، نعم. بس يقولون هذا الوصول حسي يعني ما يفيدنا، نعم. مثل احنا الان قلنا الروايه مرويه عن الامام الباقر عليه السلام، يقول لك جئنا بدليل احنا نعلم انها روية عن المعصوم، بس هل هو الامام الباقر دون الامام الصادق؟ هذا يحتاج الى كم فقاهة معا. بس طبعا كلام صاحب الحدائق والسيد بحر العلوم والاسترابادي في محلهم خاص. ليش؟ لان موجود روايات على نسقها ويفهم انها للامام الباقر عليه السلام، معنى؟ فيصير يعني الحس هذا من باب وظن الألمعي عين اليقين، عرفنا؟ يعني مو حد لا تسنده الشواهد، في شواهد على أن الرواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام.
مضمونة هي صادقة.
مضمونة صادقة، أي نعم. أي وإنما الكلام في دلالة الرواية على الرجوع إلى الاستصحاب في جميع الموارد كما استدل بالرواية غير واحد من الأصوليين، وتوضيح دلالة الرواية على الاستصحاب يحتاج إلى تفكيك الرواية في فقراته، بالخصوص الفقرة التي نريد أن نستدل بها على الاستصحاب. فيقول إن قوله عليه السلام وإلا لما كان راجعا إلى جملة شرطية تقديرها وإن لم يجئ، وإن لم يجئ من ذلك أمر بين، فقد وقع الكلام في جزاء هذه الجملة الشرطية المذكور، وقد ذكر الشيخ وجها وذكر غيره وجهين آخرين. الأول وجه الشيخ أن يكون الجزاء محذوفا مقدرا، أقيمت العلة مقامه وتقدير الجزاء هكذا، فإن لم يجئ من ذلك أمر بين لا يجب عليه الوضوء، فلا يجب يعني فلا يجب عليه الوضوء، هذا هو الجزاء. وقد جاء بعلة الجزاء لتقوم مقام الجزاء، العلماء لأنه على يقين بوضوءه، واضح منه. الثاني أن يكون الجزاء هو نفس العلة، هي نفس الجزاء، ما نحتاج أن نقول هي قامت مقام الجزاء لأنها العلة، معي؟ خلاص فيها الكفاية وتترتب عليها ماذا؟ الفوائد، الفوائد التي نريد أن نصل إليها من خلال هذه العلة، عرفنا؟ أي فإنه على يقين من وضوءه بأن تكون جملة إنشائية قصد بها بيان لزوم ترتب أثر اليقين بالوضوء في فرض الشك منه، وربما قيل أن هذه على ظاهرها، يعني اصلا يعني احنا ما نحتاج ان نجعلها يعني قائمة مقام الجزاء، لا هي على ظاهرها هي الجزاء. نعم. الثالث أن يكون قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولا ينقض هو يعني فإن لم يجئ من ذلك أمر بين فلا ينقض، فلا ينقض في هو الجزاء. ويقول قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه تنهيد وتوطئ لذلك. ذهب الشيخ الأعظم يرحمه الله إلى الوجه الأول، بل هو الذي أصر عليه جماعة ممن تأخر عن الشيخ الأعظم، وأوردوا له ماذا؟ أشباه ونظائر، منها آيات في القرآن الكريم كقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني فلن يضر الله كفره لأن الله غني عن العالمين. وكقوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني فهذا ديدنه لأنه اقتدى بأخيه. معي؟ وأخوه كان بهذه العملية من قبل، يقال أنه كان قصدهم ماذا؟ فقد سرق قلب والده، يعني جعله فقط هو يحبه، مو قصدهم أن السرقة هذه سرقة معنوية، أكون هذه المعنى ولا يعني نشوف الناقش جواب الشيخ الأعظم، شوفوا إشكال المحقق النعيم يرحمه الله كإشكال على إجابة الشيخ الأعظم أو على فهم الشيخ الأعظم أن الجزاء محذوف وأن علة الجزاء أقيمت مقامها. لا، فإن لم يجئ من ذلك أمر بين، شوفوا، فلا يجب الوضوء لأنه على يقين من وضوئه. يقول هل نستطيع أن نذهب إلى ما قاله الشيخ يعني نجعل الجزاء محذوفا وقيمة علته مقاما؟ يقول لا، هذا فيه إشكال. شو الإشكال؟ الإشكال أن دائما الكلام لا بد أن يتصف بشيء من البلاغة إذا صح الكلام، يعني ما يصير فيه ركاكة، والتكرار في الكلام واضح أنه كلام البلاغة إلا أن يكون هذا التكرار لتأكيد المطلب مثلا، لأن المطلب فيه شيء من القفاء. هنا نلاحظ أن الإمام أعاد وجوب الوضوء مرتين، مرة صريحة في جواب الشرط المحذوف فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه، أيضا يعني فلا يجب عليه الوضوء. فهل هذا يتناسب التكرار مع بلاغة الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام؟ معي؟ فإذا هذا وجه إذا صح التعبير يجعلنا بعد أيضا الجملة الأخرى لعله كرر هذه ثلاث مرات، فإنه على يقين من وضوئه أيضا تستبطن يعني لا يجب عليه الوضوء، لا حتى يستيقن أنه ماذا؟ أي لا، ولا ينقض اليقين بالشك، لا حتى يستيقن، شكال؟ أي لا حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه أيضا عندئذ يجب عليه الوضوء، فكأن فيه شيء من تكرار الكلام اللي ما يتناسب مع بلاغة هذا الكلام. لا لا ما في لعل وحده، فإنه على يقين من وضوء، يعني السبب لعدم وجوب الوضوء عليه لأنه على يقين من وضوء. بس نقول هذا ذي حذف الجملة إيش فيها؟ فيه يعني لا يجب عليه الوضوء. وبعدين هذه الجملة التي أقيمت مقام المحذوف مكرر فيها ماذا؟ لا يجب الوضوء، فهذا لا يتناسب مع بلاغة الكلام. طيب بعض الأصوليين أجاب عن هذا الإشكال، قال التكرار متى يخل ببلاغة الكلام؟ لما يصير تكرار مذكور بنفسه، يعني نأتي بنفس الكلام مكرر، لأن نقول مثلا لا يجب الوضوء فإنه على يقين من وضوئه، تصير كلمة الوضوء كررت مرتين وفيها شيء من عدم البلاغة. بس لما شيء محذوف يعني كأن شيء مقدر لا ربط لنا به معي، وإنما فيه ما يدل عليه، فهنا ما في تكرار، في تكرار في المعنى، والتكرار هذا في المعنى لا يخل ببلاغة الكلام. الذي يخل ببلاغة الكلام التكرار اللفظي معي. عموما المحقق النائي لم يرفض هذه الإجابة، قال لا، التكرار أكان لفظيا أم معنويا لا يتناسب مع بلاغة الكلام الفريد. وهنا كلام المفروض أن يكون فريد لأنه صادع عن المحفوظ معا، ولذلك المحقق النعيمي يعني باقي هذا الإشكال في ذهنه إلى صح التعبير. طبقوا هذا. واستسهل المحقق النعيمي على ما في تقرير الجرح بأن لازم إجابة الشيخ التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤول عنه مرتين، لأن الحكم بعدم إعادة الوضوء قد ذكر أولا بقوله لا، يعني لا أصلا هذا ذكر حتى مو في الجواب المحلوف، يعني كأنك ذكر ثلاث مرات، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن وهو لا يخلو عن حجازة. طيب إن قلت ودعوى أنه لا تكرار مع فرض الحجز وإقامة العلة مقاما مدفوع بأن المحذور ليس في تكرار ذكره فقط بل في تكرار بيانه، فإن حذف الجواب وإقامة العلة مقامات لا تنفك عن قصده، والتكرار سواء كان معنويا يعني مضمر يراد به المعنى في الكلام أو لفظيا يخل بفصاعة الكلام. نشوف باشر إجابة للشيخ حسين الحلمي رحمه الله عن هذا الإشكال، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.